فلم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة.
لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فضل من الله عظيم وكرم من الله عظيم، فخطواته مكتوبة تحط عنه بها الخطايا. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن كثرة الخطى تكفر بها الذنوب، إلى المساجد تكفر بها الذنوب وترفع بها الدرجات. جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف درجات الآخرة أن بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على فضل المشي إلى المسجد، وفيه دليل أيضا على فضل تكثير الخطى إلى المسجد، وفيه دليل على أن الأصل في الثواب في الذهاب إلى المسجد، وأما الرجوع فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمرا في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث. ولذلك قال كثرة الخطى إلى المساجد. وأما من نوى في قلبه أن يجمع الله له الأجر ما بين ذهابه ورجوعه فإن الله عز وجل يعطيه على نيته، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان رجل لا تخطئه صلاة وكان بعيد الدار عن المسجد، فقيل له لو اتخذت بيتا بجوار المسجد، وقيل لو اتخذت دابة تقيك حر الرمضاء، فقال ما أحب لو أن بيتي معلق بطنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أريد أن يجمع الله لي الأجر في ذهابي ورجوعي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره وسأله ما حملك على ذلك، قال إني أريد أن يجمع الله لي الأجر في ذهابي ورجوعي، قال عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك بين ذلك. فالذي ينوي في قلبه أن يكتب الله له أجر الذهاب والرجوع فإنه يكتب له أجر الذهاب والرجوع إلى المسجد، وأما إذا خرج دون أن ينوي هذه النية فإنه يكتب له أجر الذهاب دون الرجوع، لأنه هو الأصل الذي دلت عليه النصوص. وفي هذا دليل على أن من كان أبعد عن الصلاة فإنه أعظم أجرا فيها، وهذا ما دل عليه صريح قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام هنا أن الخطوة الواحدة ترفع بها الدرجة وتحط بها الخطيئة، فحينئذ يعظم أجره إذ ترفع درجته وتكفر ذنوبه وخطاياه. واستشكل بعض العلماء لو كان عبدا صالحا أو كانت عنده ذنوب فغفرت ثم خرج إلى المسجد وقد غفر ذنبه، أو أصبح مغفورا من الذنوب ثم خرج إلى المسجد، أو أمسى وهو مغفور الذنب ثم خرج إلى المسجد، فما الذي يكفر؟ قال بعض العلماء يعطى درجة أو يعطى أجرا على قدر تكفير الذنب، وهذا وجه عند بعض أهل العلم رحمهم الله. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أخذ منه بعض العلماء استحباب المقاربة في المشي إلى المسجد، أي أنه لا يبعد بين الخطى، وقد أدركنا بعض الأخيار وبعض العلماء إذا خرجوا إلى المسجد قاربوا الخطى حتى تكثر الدرجات ويكثر التكفير للذنب على ظاهر هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن شهود الجماعة بالمشي أفضل من شهودها بالركوب، ولكن لو أنه تعارض عنده أمران، وهو أنه لو ركب السيارة أو ركب الدابة أدرك تكبيرة الإحرام أو أدرك التأمين مع الإمام أو أدرك الركعة أو أدرك الصلاة، كلها أحوال، ولو أنه مشى على قدميه فاتته الصلاة، أو فاتته تكبيرة الإحرام، أو فاته التأمين مع الإمام في الجهرية، أو فاتته الركعة الأولى، أو فاتته أكثر الركعات أو بعض الركعات أو كل الصلاة، فهل الأفضل أن يمشي أو يركب؟ فالمحققون على أن الأفضل أن يركب، ليس لفضيلة الركوب، ولكن ما يحصله من الصلاة لأنها هي المقصد أعظم مما يفوته في الوسيلة وهي المشي إلى الصلاة، لأن فضائل الوسائل لا تكون أفضل من المقصد، فالصلاة هي المقصد، والمشي إلى الصلاة والمشي المراد به الوصول إلى الصلاة. ومن هنا إذا تعارضت فضيلة متعلقة بالوسيلة وفضيلة متعلقة بالمقصد قدمت الفضيلة المتعلقة بالمقصد، والمقصد هو الصلاة، فيقال له اركب، وهذا من أجل تحصيل الصلاة وتحصيل الفضائل المتعلقة بالصلاة نفسها. وطرح بعض المتأخرين مسألة إذا ركب السيارة أو ركب على سيارته فهل يكون له الأجر على دوران السيارة ودوران إطار السيارة كما يذكرون؟ والذي يظهر أنه ينبغي الكف عن مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وسائل الركوب موجودة في زمانه، فكانت الإبل والخيل موجودة والحمير والبغال موجودة في زمانه عليه الصلاة والسلام، ولم يتعرض لشيء من ذلك، وهو أمر غيبي، فلا يجوز لأحد أن يخوض في مسألة أنه إذا ركب بسيارته كان بعدد دوران الإطار أو نحو ذلك من الأجوبة المتكلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر غيبي، وهو أن هذا الفضل موقوف على رفعة الخطى، على رفع القدم ووضعها والخطوة، فإذا خطأ خطوة كتب له هذا. وأما بالنسبة لركوبه على الدابة أو السيارة فيمسك عنه، لأن النص لم يتعرض إلى شيء من ذلك، والله يأجر الإنسان بقدر سعيه، فلا شك أن الركوب على الدابة قد يتحمل الإنسان فيه عبئا، فالله يأجره بقدر عبئه، لكن لا يفصل إلا في حدود ما ورد النص، لأنه كما ذكرنا متعلق بالغيب. نعم.